الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذه الآيات وردت بعد الحديث عن أهل الإيمان وما أعد الله لهم، ولا سيما فيما هيأ الله وسخر من ملائكته الذين يستغفرون للذين آمنوا وكما ذكرنا في الجلسة الماضية المؤمل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الملائكة، ويأتي أيضا هذا كله في سياق هذه السورة الكريمة في مواضعها، ولا سيما أننا في مبتدئها سورة غافر وما تضمنته من الحديث عن التوحيد، ولا سيما الجدال والمجادلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر وما أقامته هذه السورة من دلائل ونصبت من حجج على ما سوف يأتي مفصلة. ولهذا كان من مفتتحها: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، في قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، على ما سوف يأتي من حديث طويل عن الجدال هذا. فكانت المقدمات حديث عن أو إشارات إلى أهل الإيمان وأهل الكفر، ولا سيما في المصائر، فإن مما سبق كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحقوا بالحق فأخذتهم، فكانت هذه عاقبة. ثم أيضا أهل الإيمان وما هيئ الله عز وجل من ملائكته يستغفرون لهم وما تضمن ذلك من إشارات إلى جنات عدن الموعودين بها. ثم يأتي أيضا بيان عاقبة لهؤلاء الكفار كما قال الله عز وجل في قوم نوح والأحزاب من بعدهم فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ جاء هنا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ومعلوم أن هذا يوم القيامة. إن الذين كفروا، وقد يكون المراد بالكافرين إما أن يكون قوم محمد، الكافرون من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث السابق كان عن الكفار السابقين: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، قبلهم يعني قوم قبل قومك يا محمد، فيكون إن الذين كفروا هنا يعني من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يراد الكفار جميع أنواع الكفار بأنواع كفرهم، كفارا مشركين ملاحدة، كفر بالغيب، كفر باليوم الآخر، كفر بالتوحيد إلى آخره، ولعل هذا أوسع إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لم يذكر من هو المنادي، وقد يكون المنادي هو الله عز وجل، وقد تكون الملائكة، ولا سيما ملائكة العذاب. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. المقت هو الغضب، فالآية توضح شدة غضب الله عز وجل على الكفار، فالكفار يوم القيامة حينما يواجهون العذاب يكونون على حال من المقت لأنفسهم، وعلى حال من الغضب والبغض جميعا. كيف أن الإنسان صلى الله عليه وسلم إذا كان في حال من الأذى وفي حال من الشعور بالخسران، كيف يكون حاله مع نفسه؟ يتميز غيظا ويتميز غضبا وأيضا يتميز بغضا. فتصور ما عليه الكفار من الغيظ ومن الإحساس الشديد بالحسرة التي تورث غضبا ما بعده غضب، وبغض الأنفس ما بعده بغض. غضب الله عز وجل وبغضه لهم في الدنيا حينما كانوا كافرين أشد من الحالة التي فيها الكفار الآن وهم في عذاب، ولكن الله كان ممهلا لهم. فلاحظوا يعني دقة البيان، وأن الله عز وجل يكره الكفر ويبغضه ويبغض أهله، ولكنه سبحانه وتعالى بموجب ما قضى في هذه الدنيا من سنن، وما يمد للكافرين من المد، وما قضى سبحانه وتعالى من أنهم يقضون آجالهم، وما كتب لهم من أعمار ومن أحوال ومن أرزاق، وإلا لو أخذهم بمقتضى غضبه سبحانه وتعالى وبغضه لما أمهلهم لحظة. أيضا هذا النداء يوم القيامة لهؤلاء الكفار وهم في هذه الحال من الشدة يزيد أيضا من عذابهم ويزيد من بلائهم. يعني حينما يكون الإنسان في حال كرب ثم تأتي وتزيد تلومه يزداد تقطعا، فاللوم وإثارة الحسرات أثناء العذاب وأثناء الندم هذا مما يزيد البلاء والعذاب. ولهذا سيأتي من حديثهم أيضا مما يدل على نوع البلاء الذي هم فيه، فإضافة إلى البلاء البدني والعذاب الجسدي أيضا عذاب الحسرات، عذاب نفسي. فحينما يتبين الناظر في معنى هذه الآية فيجد عظم ما يعيشه الكفار من عذاب نفسي وجسدي. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فما ما تحسونه من غضب وبغض وتقطع وتحسر، فالله عز وجل كان غضبه عليكم في الدنيا أشد، ولكنه كان مهلا لكم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني كنتم تدعون وكان الدعاة يتوجهون لكم من أنبياء الله عز وجل ومن بعدهم ممن أخذ ميراثهم من العلماء والدعاة، كانوا يدعونكم وكنتم مستكبرين. الله عز وجل كان قد غضب عليكم وكان يبغضكم، ولكن أنه كان مهلا لكم، فأنتم لكم مواقف شنيعة من الدعاة ومن المرشدين ومن الآمر المعروف والنهي عن المنكر ومن الأنبياء، تدعون إلى الإيمان فتكفرون. طبعا الكلمة مختصرة، كفرهم كان بالاستكبار، وكان كفرهم بإيذاء الأنبياء وبتقتيل الذين يأمرون بالقسط من الناس، فكان صور الصدود كثيرة، وكل ذلك الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وكان يكرهه وكان يبغض أهله ويغضب عليهم. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا يوم القيامة حينما نودوا وهم في العذاب لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أجابوا كما قلنا، يعني تصوروا أن الإنسان إذا كان في عذاب وبلاء ثم جاء التقريع والتوبيخ وبيان يعني أو إحساس يعني إشعاره بحال الندم الذي هو فيه وحال التحسر الذي هو فيه، هذا طبعا يزيده غيظا ويزيده تميزا من الغيظ. فلما نودوا بهذا النداء أرادوا أن يقدموا شيئا لعله أن يكون ينفعه، وهو الرجاء أن يعودوا إلى الدنيا ليحسنوا ويصلحوا ويطيعوا ويستجيبوا لمرسلين. فكان من مقولتهم قالوا ربنا، ينادون ربهم، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يعني قد يكون والله أعلم أنهم ذكروا أحوال الحياة وأحوال الممات اللي مروا بها، بمعنى أنك يا ربنا ما دام أننا مررنا بهذا لماذا لا نمر بحياة أخرى، نعود مرة أخرى لعلنا أن نصلح. فنحن مررنا بهذه أطوار، موت ثم حياة ثم موت ثم حياة، لعلنا أن نموت الآن ونحيا مرة أخرى في الدنيا ونصلح. فهم تذكروا الأطوار التي مروا بها، وطبعا لا شك أن هذا يعني نوع من الاعتراف منهم بقدرة الله عز وجل، ورجاء من أن الله عز وجل الذي جعلهم يمرون بهذه الأطوار أنه أيضا يميتهم مرة أخرى ثم يعيدهم ولعلهم يصلحون. فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أنت قادر يا ربنا فلماذا لا تعيدنا. ولا شك أن هذا طبعا يعني هذا حديثهم في الآخرة، ولكن حينما ترى القرآن ونحن تحدثنا كثيرا عن طبيعة القرآن، القرآن كتاب هداية. نعم الحديث هو عن الكفار في الآخرة، ولكن نحن الآن في الدنيا، ونحن الآن في حال النظر والتأمل وفي حال الإمهال. فحينما يعني يأتي هذا السياق لا شك أنه تنبيه إلى البعث وتنبيه إلى قدرة الله عز وجل في أحوال نحن نعرفها. قالوا ربنا أمتنا اثنتين. القول الصحيح هو الذي نصره ابن كثير رحمه الله أن المراد بالموت الأولى هو ما قبل خلق الإنسان، ما قبل خلق الإنسان، هذه حالة الموت كما قال الله عز وجل في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالإنسان قبل أن يخلق هو في حال موت، فهذه هي الموتة الأولى. ثم خلق، بمعنى أنه أرسلت إليه الحياة فحي، ثم مات بعد أن قضى حياته الدنيا، ثم أحيي في الآخرة. إذن هاتان حياتان وموتان، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي لا يظهر غيره وإن كان هناك أقوال تنشي إليها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الآية كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك، قال ابن كثير وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. ثم بعد ذلك ذكر أقوالا في تفسيرها، وهو قال السدي أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا، يعني بعد قبوري ثم أحيوا يوم القيامة. وقال ابن زيد أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق، يعني في ظهور بني آدم، في ظهور أبيهم آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فقالوا هذه حياة. ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. ولكن هذا لا يستقيم الحقيقة، لماذا؟ لأن ابن كثير تعقبه بقوله وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان، لأنه يلزمهما على ما قال ثلاث إحياءات وإماتات، وثلاث إحياءات وإماتات، وهذا صحيح. فلا لا لا، الصحيح قول مسعود وابن عباس ومن تابعهما، فإذا أمتنا اثنتين يعني ما قبل الحياة، ثم هذا هو الموت الأول والموت الثاني بعد حياة الدنيا، والحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية حياة الآخرة. وهذا لا شك أنه الواضح، هو الذي لا يثور عليه أي إشكال. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، يعني أن بمعنى أننا الآن أدركنا وقامت ورأينا البراهين ورأينا الحجج ومتنا ثم حينا ثم متنا ثم حينا، إذن نحن موقنون بالبعث، فاعترفنا فأعيدنا حتى نعمل صالحا. وهذا كما قلنا لكم أن القرآن كتاب وهداية، بمعنى أنه تضمن البرهان على البعث، تضمن هذه الآية البرهان على البعث، لأنه خطاب لنا ونحن الآن في الدنيا. فاعترفنا بذنوبنا، لأنهم شاهدوا العذاب وشاهدوا الحساب وشاهدوا ولا شك أن الآن هم لا يحتاجون إلى برهان، لأن أصبح الأمر وصلوا إلى العاقبة. فهل إلى خروج من سبيل؟ هل نرد وهل نعود؟ ولا شك أن هذه المقولة رددها الكفار كثيرا، وذكر الله عز وجل أنهم سوف يقولونها يوم القيامة، وذكر سبحانه وتعالى أنه لو أعادهم لن ينفعهم ذلك. ومثل ذلك قول الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، كقوله فاعترفنا بذنوبنا، وكقوله سبحانه ولو ترى أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن لكارهون. وهنا قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ جاء الجواب مباشر، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، لأن مصيركم هذا لأنكم كذبتم المرسلين وقامت عليكم الحجج وأقيمت لكم الحجج في وقته ولكنكم لم تسمعوا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، توحيد، كانوا مشركين وكانوا كفارا على حد قوله سبحانه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لا يريدون التوحيد. وسوف يأتي في قصة من آل فرعون بسط لهذه القضية. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ولهذا سيأتي مقولة مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. إذا الحديث كله عن التوحيد وعن أيضا تمسك الكفار بشركهم واستكبارهم حينما يدعون إلى التوحيد. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، الحكم في الدنيا والآخرة، الحكم أيضا المتضمن الحكمة. فالحكم من حيث الملك ومن حيث التدبير ومن حيث التصرف، الحكم لله عز وجل. والحكم أيضا من حيث الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وأنهم لو ردوا لعادوا. هناك قضية نبهنا إليها كثيرا ووقفنا عندها طويلا ونشير إليها إشارة، وهي كيف أن الحجة قائمة على الكفار، وفي قوله سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي آية أخرى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهي قضية يعني ما أعطاهم الله عز وجل من أسماع ومن أبصار ومن قلوب. في قول الله عز وجل مثلا لهم أعين لا يبصرون بها، أو لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وفي قوله سبحانه ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وفي قوله سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على العلم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وفي قوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه النعوت للكفار بأنهم لا يفقهون وبأنهم لهم أعين لا يبصرون بها وأذى لا يسمعون بها وأنهم لا يعقلون وأنهم لا يعلمون وأنهم لا يسمعون، ليس معناه أنهم معذورون. لماذا؟ لأن الأصل يعني الإنسان إذا كان لا يسمع أو لا يعقل أو لا يفقه معذور، مجنون مثلا أو أعمى ليس عليه حرج أو مريضة عليه حرج في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، يعني مجانين صم بكم فهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذا وقفنا عنده فيما سبق وقفات في مناسبات كثيرة، وهو جدير الحقيقة بأن نذكر به. وهو أنهم ليس معنى أنهم لا يعقلون أنهم مجانين، وليس معنى أنهم لا يسمعون أنهم صم، وليس معنى أنهم لا يبصرون أنهم عمي. هم يبصرون ويسمعون ويعقلون، ولكن المقصود هنا أنهم لم يعملوا هذه القوى، كانوا فيها مهملين وإهمال غير معذورين فيه. هنا القضية، القضية أنهم مهملون إهمالا ليسوا معذورين فيه. ولهذا كان القرآن يتحدث عن هذا بقوة وينبئ إليه بقوة، بمعنى أن الله عز وجل أعطانا وسائل العلم والمعرفة، وهي السمع والبصر والفؤاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأنتم تخرجون لا تعلمون شيئا، ثم خلق هذه القوى، فلا يزال الطفل ينمو وتتولد عنده المعارف من السنة الأولى أو السنتين، ويبدأ يلتقط الكلام ويفهم الخطاب والجواب إلى أن يصبح رجلا سويا عقله كما يقال قد الدنيا. بل حتى يمكر مكرا كبارا ويعمل الأعمال التي يعني كما يقال ما تخطر على بال الشياطين. فلهذا قال سبحانه في مقام آخر ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال لهم قلوب، وقال فكأين من قرية أهلكناها فهي خاوية على عرشها وبئر معطلة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالشيء الذي ينبغي أن يتكرر ويحسن أيضا أنه بين الفينة والفينة يتكرر، هو تقرير هذا المعنى، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فهم غير معذورين. لماذا؟ ليس لأنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يفقهون، لا، لأنهم لم يعملوا هذه القوى وهم غير معذورون. كيف؟ نحن كثيرا ننبه أو نمثل بموضوع التدخين. التدخين مضر، والتحديد منه قائم على أشده، ولا تكاد تجد منتدى ولا تجد مكان ولا مناسبة ولا قاعة ولا صالة ولا كذا إلا وترى ما ينبهك ويدلك على أن التدخين ضار. حتى المغلفات التي تكون فيها هذه علب التدخين والسجائر أيضا مكتوب تحديد التدخين يضر بصحتك، التدخين يجيب السرطان، سرطان الرئة، سرطان المعدة، كلام طويل، يضرب القلب، يضرب، مكتوب. كيف حال من يدخن وهو يقرأ التدخين يضر بصحتك ثم يدخن؟ ما مصر منبهات من خلال وعاظ، من خلال الأطباء، من خلال المهتمين بصحة البيئة كما يقال إلى آخره. يسمع، يسمع كثير التلخيم. والله والله طعم بس مش يسوي، مش يسوي. إذن هذا الذي أعطاه الله بصرا وأعطاه فهما وأعطاه سمعا ويقرأ ويشوف، هو ومن لم يقرأ سواء، هو الأمي سواء. أمي لم يقرأ ولا يرى شيئا، وإنسان يقرأ ولا يستفيد، كل واحد. إذن الواقع أن هذا له قلب لا يفقه وله أعين لا يبصر بها، لأن المراد بالإبصار الإبصار النافع، والمراد بالسماع السماع النافع، والمراد بالفقه الفقه النافع. ما الفائدة حينما أنصحك وأقول لك ترى في المكان فلان لا تذهب إليه، ترى في خطر، تقول شكرا وتروح؟ إذا ما استفدت، ما استفدت أبدا. إذا يعني أنت ومن لم يعقل سوا، أمامك حفرة وأنبهك لا تطيح، ما يهمك وتطيح. إذا أنت والأعمى واحد، بل هم أضل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأن الأنعام التي تستخدم قواها تستخدمها استخداما صحيحا. أنتم تعلمون أن الحيوان حينما يريد أن يأكل يشم، قبل أن يأكل يشم، إذا أسف ولا على طول. الحيوان يطلع الجبل يطل، إذا كان راجع على طول ما في، وإذا كان أمام حفرة يروح يمين ولا يسار، ما يروح يقع. إذن فعلا الإنسان الذي ما أعمل بصره ولا قواه هو أضل من الأنعام. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، فلهم أضل سبيل. لماذا؟ لأنه أعمل هواه، ما أعمل عقله ولا أعمل سمعه ولا بس، أعمل هواه شهوته بس، سواء شهوة حسية ليؤكل ويشرب أو شهوة ليشوبها عقلية. طبعا هناك ما هو أشد من التدخين، هناك الخمر، هناك المخدرات. يعني هل في أشد من المخدرات؟ إنسان عاقل متزن و كما يقال مليف دومه يعني، ومع أن صلى الله عليه وسلم يبتلى بالمخدرات، مع أن المخدر نهاية قاتلة قطعا، نهاية منتهي يعني، سنتين ثلاثة إلى مثل درك الله برحمته منتهي، بل يصل قبل أن يموت يصل إلى حال من الأسى في انتهاك الأعراض، في الاستسلام للأعراض واستسلام للأموال، ينتهي كل شيء يعني، بمعنى يصبح إنسان أحط من الأنعام بشكل يعني ما يعني كيف يصل الحال، كيف يصل الإنسان فعلا إلى هذه الحالة، كيف يصل فعلا أن يكون أضل من الأنعام وأحط. كما أنه إذا تسامى وأعمل قواه أصبح فوق الملائكة. إذا يعني فعلا صار رجلا وأحسن استخدام قواه التي أعطاه الله من السمع والبصر والفؤاد، وصار عاقلا وصار يستشير وصار يعني يبحث بجدية عن النافع والضار، سوف يتسامى ويصبح رجل يعني فوق كل الرجال. فالمقصود أن هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم لم ينفعهم الاعتراف، لأنهم كانوا على عقل وعلى سمع وعلى بصر، ولكنهم كانوا أضل من الأنعام. ولهذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن قضية هوى. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به، فالحكم لله، الله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، ما يظلم سبحانه وتعالى، يرحم لكن لا يظلم أبدا. فما وقعوا فيه الله عز وجل كان هداهم النجدين ودل لهم الطريقين وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم حجة. الحكم لله، فليس يعني كما يقال ليس عواطف، يا رب رجعنا. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. ولهذا قال فالحكم لله. ولهذا قلنا لكم قبل قليل إن الحكم بمعنى الملك والتدبير وبمعنى الحكمة. فالحكم لله سبحانه وتعالى العلي الكبير، لأنه هو المهيمن سبحانه وتعالى. ولهذا سوف يأتي بعد آيات قريبة لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي طلبنا منكم في السلسلة الماضية، ولا مانع أيضا أن نعطيكم مزيدا من الوقت، لأن يبدو إما أن يكون السؤال ما فهم وإما أن يكون الفرصة كانت قليلة. وهو حينما أخبر الله عز وجل على الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، كان السؤال هو عن التسبيح والحمد، كيف يكون تركيب الآية يسبح بالحمد، عن التسبيح تنزيه والحمد شكر. وكما قرأنا في تفسير كثير، هم يجمعون بين تنزيه الله عن النقائص وبين وصف الله بالكمال، لكن تركيب الآية يسبح بالحمد. فقلنا ما معنى الباء هنا وما معنى. وكذلك أيضا استطردنا بأن أثرنا سؤالا آخر، وهو الواو في قوله في الأذكار المشهورة سبحان الله وبحمده، كيف يكون المعنى. وأردنا منكم أن تبحثوا هذه المسألة، فوصلتني بعض فوصلتني يعني بعض المشاركات وهي قليلة الحقيقة، ولكن لا مانع أن أعطيكم مزيد وقت. فهذا عمر سراج سليمان، وهذا أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، وهذا أبو بكر عبد الله أبو بكر، وهذا عبد الرحمن عبد الله إبراهيم. وين عبد الرحمن عبد الله إبراهيم؟ على كل حال كما قلنا يعني لن نكتفي بعرض ما تقدمون، ولكن سوف تكون مساءلة، بمعنى أنه يكون فيه مشاركات، ونسألكم عما قدمتم. بمعنى الذي أرجوه أن ما يكتبه الإنسان ما يكتبه الطالب في هذه الأوراق أن يكون مستوعبا له وفاهما، بحيث أسأله ليقرر لي ما كتبه. فعلى كل حال لا معنى أن نعطيكم مزيد وقت لمن يعني يرغب الاستزادة والبحث يعني إلى يوم الاثنين بكرة وبعد بكرة، ونستعرض مشاركاتكم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله إذا عشنا. وكرر أن المطلوب هو في قوله سبحانه يسبحون بحمد ربهم، ما معنى الباء هنا، وكيف يكون معنى الآية كلها اللي ليس الآية إنما يسبحون بحمد ربهم، وكذلك سبحان الله وبحمده الواو هنا، وكيف يكون معنى الذكر هذا. الأسئلة كثيرة، هذه نجعلها نخصص جلسة غدا إن شاء الله لإجابة على جميع هذه الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.